الكتاب كمان بإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن أعلى الله مقامه: وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز. المقصود من المجنون هنا فقد العقل، سواء كان فاقدا له على امتداد الزمان الطويل أو كان يفقده في بعض الأوقات، فيدخل هنا في المجنون من شرب عقارا مثلا يقتضي صدور تصرفات غير عقلائية منه بحيث تسلبه القدرة على التعقل والتفكير، ككثير من أصناف المسكر، الشخص السكران يعني. جيد، أقول الجنون مانع من تعلق التكليف بالإنسان وتوجيهه له، والأمر فيه أوضح من صبا باعتبار أن الصبي له أهلية عقلية، لكن امتنان الشارع جعله غير مكلف في التكاليف إلى أن يبلغ الحلم، بينما فاقد العقل لا أهلية له للخطاب أصلا. ومن هذه الجهة قد يقال إن الملاك موجود في الصغير المراهق مثلا، لكن تخفيف الشارع هو الذي رفع التكليف عنه، ولو بمستوى من مستويات وجود الملاك، خصوصا عند من يختار بأن الرفع عن الصبي مش قلم التشريع، قلم الإلزام أو المؤاخذة الكاشفة عن رفع قلم الإلزام فحسب، أي من يختار أن عبادة الصبي صحيحة وليست تمرينية، هذا كله لا يتأتى في المجنون باعتبار أن المجنون لا أهلية عقلا لكي نخاطبه في حال جنونه، ومعه ليس لنا أن نجزم بوجود الملاك بأي مستوى من مستوياته في حقه، فمن أين لنا أن نكشف وجود ملاك فائت في حقه؟ مش بس تكليف غير فائت باعتباره سالبا من انتفاء الموضوع، حتى الملاك لم يثبت أنه قد فات، لأنه لم يثبت وجود ملاك في حق غير العاقل عقلا. وعلى هذا الأساس المسألة، أصل المسألة واضحة وطبيعي أن نجد ادعاء إجماعات في هذا المجال، لكن الإجماعات هنا لا تقدم ولا تؤخر، لأن الأمر يرجع إلى الأدلة العقلية المؤيدة بالأدلة النقلية الواضحة والصريحة والمعمول بها في هذا المجال، هذا واضح. وحيث إن القضاء فرع الأداء، فرع فوت الأداء، إما خطابان أو ما يعم ملاكان، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون دليل القضاء على القاعدة شاملا لمحل الكلام. نعم، إذا وجد دليل دل على القضاء يكشف عن فوت الملك وأنه بملاك فوت الملاك مش الخطاب. وهذا واضح، لا يحتاج إلى إطالة كلام أكثر من هذا يا أخوان. الملفت أن الماتن قال من غير فرق بين ما كان من الله، مثل واحد الله خلقه مجنون أو تقله شرش في أثناء حياته وبات كذلك، أو ما تسبب به الشخص سواء كان تسببه بفعل محرم كما لو شرب نوعا من أنواع المسكر صار غير عقل، صحيح ما بيعبروا عنه مجنون كالمجنون، لكن هون المراد من الجنون الحالة مش المرض والعلة والعاهة كما هو واضح، أي حالة عدم أهليته لتوجيه الخطاب له. أو كان قد شرب شيئا على سبيل الجواز كما في حالات الاضطرار إلى العلاج وانحصاره بشيء من هذا القبيل عند من يفتي بذلك، وحتما يوجد من يفتي لا أقل في حالات الضرورة القصوى، كان القانون المقابل هو التهلك. حينئذ يقول الماتن لا يوجد فرق بينهما. نعم هناك من المعلقين على العروة من فرق، ويظهر أيضا من الأبحاث أن هناك من فرق سابقا على العروة من بعض العلماء، لكن على مستوى القاعدة وانعدام الدليل الخاص طبعا، على مستوى القاعدة واضح أنه لا فرق، باعتبار أن من حصلت له هذه الحالة قبل توجه الخطاب إليه، أي عندما كان إنشائيا قبل أن يصبح فعليا، فلا إشكال ولا ريب في أنه لم يكلف فعلا. بس لم يكلف فعلا بسبب غلب عليه، سببا ومسببا، أو غلب عليه مسببا، والاضطرار بسوء الاختيار ينافي التكليف خطابا بلا إشكال ولا ريب. وعقابا قد يقال أي عقاب تتحدثون عنه، فإن محل كلامنا قبل فعلية التكليف، ولا يوجد دليل يقول بعدم جواز فعل قبل فعلية التكليف يمنع من وصول التكليف إلى الفعلية بعد توجيه الخطاب فعلا إلى المكلف. إذا في حالات خاصة إذا اعتادا مثلا عدم الاستيقاظ لصلاة الصبح، وهل أمثلة هذه اللي بيحتاط فيها بعض المحققين، وإلا على مستوى القاعدة لا يوجد شيء من هذا القبيل قطعا. وبهذا قد اتضح أن هنالك فرقا بين الإنسان الذي صار التكليف في حقه فعليا ثم فعل ما يستوجب طرو الجنون ففوت تكليفا بات فعليا في حقه، هنا لا بأس بالكلام، لا بأس بأن يقال ولو احتياط وجوبي بأن عليه أن يقضي، وإن لم يستمر أهلية الخطاب إلى نهاية الوقت فيفصل بين من طرأ جنونه غالبا عليه سببا وبين من طرأ جنونه بسبب اختياره، هذا بعد توجيه الخطاب إليه. لكن قبل توجيه الخطاب كما هو ظاهر العبارة لا إشكال ولا ريب في عدم التفرقة على مستوى القاعدة وعدم وجود دليل خاص مفرط في المقام. ما غلب الله عليه رح يجي شوي نحكي إن شاء الله في المهم عليه. هذا صفو، هذه صفوة ما يقال في المجنون. وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، جيد. لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم أو لا. طارة نقول إن الإغماء شرط في التكليف، عدم الإغماء يعني، وأخرى لا نقول بذلك. فإن قلنا بأن عدم الإغماء ليس شرطا في التكليف، وبحثنا هذا البحث في أول شرائط الصحة إذا بتتذكر، إنه الإغماء مرات بيحصل يا إخوان نتيجة إعياء شديد، ما في فرق بينه وبين غلبة النوم لإنسان والله لم ينم لمدة. هو شو الإغماء يعني؟ والمفروض إنه الصوم عبادة فاعلية مش فعلية، ويكفي وجود النية ارتكازا، والمغمى عليه مش مجنون، المغمى عليه أشبه بالنائب. عموما ما بدي نقح البحث، أنا هنا نقحناه هناك. طارة نقول بأن المغمى عليه كالمجنون لا أهلية له للخطاب أصلا، واضح حينئذ أن الكلام فيه هو الكلام في المجنون من حيث النتيجة. وأخرى نقول لم يدل دليل على عدم الإغماء، فهنا طارة يكون الإغماء مانعا من انعقاد النية أصلا، باعتبار أن هذا الإنسان من قبل الوقت الذي يحق فيه له فيه أن ينوي بالفعل، أي من قبل أن يهل الهلال، من قبل الغروب، مش من قبل طلوع الفجر، لأنه فيه ينوي من الليل الإنسان كما تقدم. طرا عليه الإغماء وبقي يوم يومين ما أدري كام، أو جزء من النهار. إذا قلنا بأن الأدلة امتداد النية إلى الزوال مخصوصة بالموارد الخاصة على الخلاف، فمثل هذا الإنسان لم تحصل منه النية، فطبيعي أن لا يكون صومه صحيحا من باب أنه لم ينوي. وأخرى نوى الصوم في وقت يصح فيه عقد نيته، يعني الإنسان اللي هل الهلال عليه سهر للساعة 12 بالليل ونوى الصيام غدا ونام إلى غروب اليوم، شو كان يفطر؟ الصح ها؟ إيش أشد مو أشد؟ مو معلوم أشد، عموما الكيفية الحالة وحدة. وإنسان آخر أغمي عليه والحبل رفيع ها بين بعض أنحاء النوم وبين الإغماء، في ناس بيوصلوا لحد هؤلاء بيصهروا كثير أيام مثلا، بيوصل لحد ينام لا شعوريا أصلا، هذا أشبه ما يكون بالمغمى عليه كما يعبرون. هو كشخص بمجرد أن توقظه من إغمائه هو رجل عاقل، ها لا أحد يقول عنه مجنون، غاية الأمر بالفعل ولا يتوجه إليه خطاب، والنائم بالفعل لا يتوجه إليه خطاب حين هو نائم بنحو الحيثية التقليدية. فإذا قلنا وتقدم البحث ونحن شككنا في قصة الإغماء هناك، بأن الإغماء مثل النوم مو مثل الجنون، فحينئذ كلما نوى نية صالحة لأن يعقد بها صوم فالإغماء سيكون كالنوم، لم يبطل صومه. فإذا الإنسان ما كان بعد ناوي أن يصوم غدا في وقت يمكنه فيه عقد النية الفعلية كما في الليل، فحينئذ سوف يكون قد فاته الصوم. وإذا كان قد نوى فلم يفته شيء حتى نبحث عن القضاء، لأن صومه سوف يصبح صوما صحيحا. فالذين أفتوا بحسب الظاهر في أن من عقد النية وهم جماعة من الأصحاب، الذين أفتوا كالمفيد والمرتضى والشيخ في الخلاف، من أن القضاء يختص بما لو لم تسبق منه النية. هذا مبني على أنه إذا عقد النية يكون صومه صوما صحيحا حينئذ، ولا يضره إغماؤه، لا يضر في صومه. فضل يا سيد. بناء على ذلك، إذا قلنا بأن الشهر تدخل نيته فعلا بمجرد أن يهل الشهر، على هالمبنى حينئذ لو أغمي كل الشهر، كل الشهر صحيح يكون منه باعتباره هو عازم على صوم الشهر. لكن طبعا المبنى لم يكن صحيحا في محله.
إذا عرضش لازم يفطر
لا، هو لازم يفطر إذا كان مكلف بالإفطار. بعدين أفرض ما أفطر، الإنسان صام صوم الوصال، صوم اليوم الثاني صحيح، لكن لا يجوز له أن يستمر بالإمساك بين الحدين، وإلا ما بيأثر على صوم الأيام اللاحقة. هذا حكم وذاك حكم، لا ربط لهما ببعضهما. جيد. ثم إن وردت نصوص خاصة دالة على أن هذا الإنسان لا يجب عليه القضاء، أي المغمى عليه، وهي ظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه مطلقا، وقد عقد لها المحقق دث الحر على الله مقامه الشريف الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم، حيث روى الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. صريحة وصحيحة السند. وروى أيضا نفس الرواية من حيث المتن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري، يعني الإمام الهادي عليه السلام، وذكر مثله. طبعا علي بن محمد بن سليمان لم نتسنى لنا توثيقه، لكن الرواية الأولى صحيحة ونفس المتن. أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني، أيضا هذا طبعا في بحث علي بن محمد بن شيرة هو نفسه أم شخص آخر، قال: كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر وهل يقضي ما فاته، فكتب: لا يقضي الصوم. طبعا هو فات صوم صلاة بطبيعة الحال، قصة الصلاة مش هنا نبحثها وهي محل خلاف. هناك الرواية السادسة من الباب أيضا، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، وسند الشيخ الطوسي لعلي بن مهزيار صحيح، سند الشيخ الصدوق بواسطة، أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عن هذه المسألة. السماء دي هم كاينين بمجلس واحد، لأن كل الروايات عن الإمام الهادي عليه السلام، يعني مسألة المغمى عليه، فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. أيضا الرواية الثالثة بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، أي شيخ الطوسي، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء. واضح أنه الروايتان الروايات السابقة مطلقة فش إلا مكاتبة علي بن مهزيار اللي جعل الضابط لعدم وجوب القضاء وهو ما غلب الله عليه وصحيحة عبد الله بن سنان. ولنا بحث في قصة غلب الله سيأتي بعد قليل، لكن في مقابل هالروايات الروايتان الرابعة والخامسة من الباب، أما الرابعة فهي عن إبراهيم بن هاشم أي شيخ الطوسي بإسناده عن غير واحد، غير واحد أنا أعمل برواية يرويها إبراهيم بن هاشم عن غير واحد لخصوصية إبراهيم بن هاشم، أي خصوصيته من خلال التركيب بينه وبين أهل قم إلى المقصود على تفصيل في محله، عن منصور بن حازم وعبر عنها بعض المحققين بصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو 40 ليلة بقي ها؟ قال فقال إن شئتا أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك. شوفوا التعبير يا إخوان، إن شئتا أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي. البعض ظاهر كلام سيد الخوئي وغيره أنه يفيد وجوب القضاء، أنا أقول يعني لما عم بيقول لشخص هو من أجلاء أصحابه منصور بن حازم، وباب التقية مش بحسب الظاهر مفتوح هنا، ما بعرف بعدين إذا بده يتقي شو يقول ما قال الحكم عمليا. يعني لما بيقول له إن شئت أخبرتك بما أمر به نفسي وأصحابي نفسي وأبنائي أو أولادي وولدي، كأنه تكليف الأعلى مش تكليف العادي. إنصافا أنا لا أشعر أنها ظاهرة في التكليف بمعنى الوجوب، لا أجزم منها بهذا، وعلى هذا الأساس هي في نفسها لا تدل على أكثر من الاستحباب، لكن السيد الخوئي كأنه رأى دالة على الوجوب باعتبار أن القضاء فرع الأداء والأداء كذا وإلى آخره، فقال اتخلص وتملص من الرواية بأسلوب آخر، قال هذه الرواية دالة على القضاء في الصلاة مش على القضاء في الصوم، باعتبار أن الصوم ما بيكون 40 يوم، أكثر الصوم 30 يوم، لأن شهر رمضان ما بيزيد عن 30 يوم. غريب هذا الكلام إنصافا يا إخوان، غريب ولو صدق من هذا العظيم. ليش هو قال بأنه فاته الصوم 40 يوم؟ هو قال حصل الإغماء عنده 40 يوم، هل يقضي ما فاته؟ أعمل الصلاة والصيام كلهم بحسبه، قد يكون من نص شهر رمضان ل 25 شوال، وقد يكون من بداية شهر رمضان ل 10 شوال، فهل يقضي ما فاته أي من الصلاة والصوم كلهم بحسبه؟ مو أنه إذا عبر 40 يوم يعني هو يريد أن يقول فاتني 40 يوم صوم. غريب هالاستفادة إنصافا يعني. لذلك دع سيد الخوي أن الرواية منصرفة عن الصوم ولا تشمل الصوم. ولو تنزلنا وقلنا أخبرتك بما آمر به نفسي أن تقضي كل ما فاتك، إنه هي دالة على وجوب القضاء، لأن القضاء يدور أمره بين الثبوت وعدم الثبوت، إذا ثبت لا يثبت إلا واجبا، ها؟ يعني بين المشروعية وعدم المشروعية، مشروعيته لا تكون إلا وجوب. فحينئذ نقول الرواية دالة على وجوب القضاء في أحسن الحالات، لكن دلالتها أيضا في أحسن الحالات هي الظهور مو أكثر من هذا. بينما الروايات السابقة نصصت على عدم وجوب القضاء نص بلا إشكال ولا ريب. فهذه الروايات بمقتضى الجمع العرفي في أحسن الحالات تحمل على الاستحباب حتى لو كانت هي في نفسها دالة على الوجوب في مقابل تلك الصريحة من باب حمل الظاهر على النص. الرواية الثانية يا إخوان الخامسة من الباب الشيخ الطوسي بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي المغمى عليه ما فاته. يقضي ما فاته أعم من الصلاة والصيام. وحفص بن المختي ثقة جليل عن أبي عبد الله. طبعا يا إخوان بالتهذيبين ما ذكر حفص بن البختري مبدوءا به في السند في أي مورد. نعم يوجد موردان حسب تحقيقنا في شرحنا على مشيخة أو طرق الشيخ الطوسي، ورد في موردين في الجزء الرابع من التهذيب، صفحة 243 وصفحة 244 متتاليين، أرجو الانتباه. حفص عن أبي عبد الله هيك، طبعا حفص بهالطبقة أكثر من شخص على رأسنا ينصرف لحفص بن البختري ماشي. فالشيخ الحر لما قال حفص بن البختري بحسب ظهر هو عينه مو أنه موجود في التهذيب هكذا، مو مشكلة نغضي عن هذا، مع أنه مش من حقه كمحدث أنه يعين حتى لو اقتنع بالتعيين. المحدث ينقل كما وجد في المصدر، لكن هذا كثير في الوسائل، هو يشخص شيئا ويضعه، مرات بيشخص سقط السند وبيعتقد أنه الواسطة المحذوفة كذا وبيزيد واسطة. شيخ حر عنده من هذه الأمور، يعني يعمل تحقيقاته في نقله، مع أنه جيد أنه ينقل كما هو وبده يعقب بتحقيقه. لكن يا إخوان أيضا رجعت أنا إبان ذلك، يعني ترتيب أسانيد التهذيب للسيد البرجوري، فوجدت ذكر موردين بدأ بهما بحفص. لما رح ابحث أنا عن طريق لحفص ما وجد طريق لحفص، لا في المشيخة ولا في الفهرست. لكن بعد ذلك عندما عدت إلى التهذيب، وهذا المهم يا أخوان اللي بنفقده إذا اقتصرنا على مراجعة الوسائل، لما راجعت سياق الروايات الوارد فيها هذان الموردان صار واضح لدي أن الشيخ الطوسي لا يبدأ بحفص في هذين الموردين، باعتبار أنه قبل هذين الموردين روى رواية مبدوعة بابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعقب عليها في هذين الموردين، ثم بعد هذين الموردين ذكر روايتين بنفس الأسلوب ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. والظاهر من جميع هذه الموارد أن البدء بحفص من باب التعليق على ما قبله، وإلا الموارد كلها هي ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، وحينئذ يكفي صحة السند إلى ابن أبي عمير، لأن ابن أبي عمير في هذين الموردين بحكم المذكور، وهذا ما ممكن لإنسان يوصل إلى التصرع على مراجعة الوسائل يا أخوان. لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه الذي اكتفى هنا بالوسائل بحسب الظاهر ناقش في سند هذه الرواية بعدم صحة سند الشيخ إلى حفص بن البختري، مع أن حق المناقشة على رأيه، حيث لم يتنبه إلى أن هذا من التعليق على السند السابق، أن يقول لا سند للشيخ إلى حفص بن البختري وأنه موجود ضعيف، فإن كلمة ضعيف ظاهرة في أنه موجود ولكن فيه ضعف، مع أنه هو غير موجود. والأمر سهل على كل حال. الرواية في نظرنا تبدأ بابن أبي عمير وهي صحيحة سندا باعتبار صحة سند الشيخ إلى ابن أبي عمير، وابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي المغمى عليه ما فاته، ظاهرة في الوجوب بلا إشكال ولا ريب. غاية الأمر نقول فيها ما قلنا في سابقتها من الجمع العرفي بينها وبين ما نصصت على عدم وجوب القضاء، كما لا يخفى. وإذا تنزلنا أقصاها وادعى مدعي إنه هذه نص بعدم القضاء، مثل ما تلك نص في القضاء، هذه نص في القضاء مثل ما تلك نص بعدم القضاء، فأقصاها يا إخوان بنا نروح للمرجحات. لا إشكال ولا ريب أن الروايات هناك الرشحان لجهادها، وإذا تنزلنا وإلا ما في ترجيح التساقط، والنتيجة براءة الذمة عن وجوب القضاء بلا إشكال ولا ريب. في المقابل هناك من استدل على وجوب القضاء في هذا المورد، أي المفيد والمرتضى والشيخ في الخلاف، إذا لم تسبقه النية وجب القضاء، فإنه مورد بحثنا على كل حال. ها؟ أفتياه بوجوب القضاء، واستدل لهم المحقق العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف بدليلين في المختلف. الدليل الأول أن المغمى عليه يندرج في موضوع المريض الذي لم يستمر مرضه إلى سنة، إلى أن جاء رمضان اللاحق، فمشمول لروايات قضاء المريض، وهذا الدليل كما طرح. أولا مين قال أن المغمى عليه بيصدق عليه أنه مريض؟ يعني ما نتكلم عن اللي فات قومة يا أخوان، واحد والله شرب له شي شغلي، أو كان مش نايم لمدة، أو أخذ له دواء بيفقد الشعور من شدة التخدير، ها؟ وراح سطح. جيد، مثل هذا الإنسان مين قال بيصدق عليه مريض؟ حالات الإغماء قد تكون نتاج مرض، فيقال له مريض باعتبار المرض الذي أنتج إغماء، وقد ما تكون. ثم يا أخي سلمنا أنه كل مغمى عليه يصدق عليه أنه مريض، روايات مطلق المريض مقيدة بروايات المغمى عليه هنا اللي صرحت بأنه لا يقضي. هذا دليل. الدليل الثاني أنه يستفاد وجوب القضاء من المقايسة بين الصلاة وبين الصوم، فإنه قد ثبت وجوب القضاء في الصلوات في باب الصلاة، فيثبت هنا. وهذا أيضا كما طرح، أولا هذا قياس، مين قال الصلاة والصوم مثل بعضها؟ ثانيا أول الكلام أنه الصلاة هكذا، في الصلاة أيضا روايات مختلفة، بعض هذه الروايات التي قرأناها كانت صريحا تقول، ومن الروايات أيضا اللي قالت لا يقضي الصوم ولا الصلاة موجود رواية صحيحة علي بن مهزيار التي أخرجها الشيخ الحر في الوسائل في الباب الثالث من أبواب قضاء الصلوات حديث 18، قال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، فهي محل خلاف في الصلاة أساسا، ولو اخترنا في الصلاة لزوم القضاء، كيف نتعدى منه إلى الصوم؟ فهذه الأدلة أدلة واهية يا إخوان. نعم، تبقى نقطة وحدة بدها علاج، وهي التي أجلتها، ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. الرواية الثالثة من الباب 24 والرواية السادسة، من أغمى نفسه باختياره ليس مما غلب الله عليه، هو تسبب لنفسه بهذا. فقد يقال من هذه الجهة هذه الروايات لا تشمل، ويستغرب السيد الخوئي من محققين لماذا لم يثيروا البحث هنا كما أثاروا في الصلاة، فإنهما من واد واحد، فإن نظير هذه الرواية واردة وين؟ في باب الصلاة. فهل المقصود كون الحيثية فيما غلب الله عليه تقييدية، أو أن المستفاد بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن العبرة بما يوازي اسم المصدر، أي النتيجة أنه بالفعل غلب الله عليه وإن كان بتسبيب منه قبل ذلك، أي بعد أن أغمي عليه، الله هو اللي بيقبض الأرواح، الله سبحانه وتعالى جعله مغلوبا عليه الآن بالفعل ولو كان بالتسبيب منه، فحينئذ إذا بنينا على أنها من قبيل الحيثية التقييدية فلا إشكال ولا ريب حينئذ نقيد الروايات اللي أطلقت بأنه المغمى عليه، صحيح يا أخص مطلقا من روايات المريض وغيره، لكن سوف تكون من هذه الجهة مقيدة بالحصر الذي يستفاد الحيثية التقييدية مما غلب الله عليه. وإذا قلنا بأن ما غلب الله عليه غير مفهومة تشمل حتى من فعل مقدمة اختيارية، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا تكون مفصلة حتى نقيد بها تلك الروايات اللي قالت المغمى عليه لا يقضي، بخصوص ما لو كان الإغماء مش بتسبيب منه. والصحيح في محله، وتفصيل كلام في كتاب الصلاة مش هنا، ها، الصحيح في محله أن المقصود ما يوازي اسم المصدر، يعني هو بالفعل مغلوب عليه من الله في عالم التكوين سواء كان بتسبيب منه أم لم يكن بتسبيب منه، ولا أقل شك في هذه الحيثية شكا جديا، بحيث لا نستطيع أن نستظهر أن الروايات تريد التفصيل بينما لو كانت المقدمة التسبيبية باختياره وما لم تكن، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لم يثبت تقييد روايات المغمى عليه. هذا تمام الكلام إلى هنا. أما الكافر وما فاته أيام كفره فيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.